الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. يعفون يهبن. قال رحمه الله: حدثني أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا؟ قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وباسمه وبإعانته نستفتح هذه الدروس لهذا العام 45 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم بها أبواب فضله وخزائن حكمته سبحانه وتعالى. ولا زال عليه رحمة الله في آيات سورة البقرة، ومن هذه الآية قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم. والذين اسم موصول يعم كل الأزواج، ويخص الأزواج المسلمين لقوله منكم، لكنها تعم الزوج سواء كان حرا أو عبدا، سواء كان بالغا أو غير بالغ. فلو زوج الصغير وتوفي عن زوجة فإن العدة لازمة لها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا جاء بالجمع لاحتمال أن يكون للمتوفى أكثر من زوجة، فالعدة لازمة لهن، وهي المنصوص عليها في قوله يتربص، أي ينتظرن فلا نكاح ولا زينة ولا خروج. فالتربص يشمل هذه الأمور الثلاثة: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، هذا إذا كانت حرة، والأمة تتنصف كتنصيفها في الحد. فالعبرة في الرق بحال، في التنصيف بحال الزوجة لا بحال الزوج. وعلى هذا فلو نكح العبد حرة فعدتها وتوفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشر. قوله عشرا يعني من الليالي، وهذا لغير الحامل خلافا لابن عباس رضي الله عنه، فإنه قال: تعتد بأبعد الأجلين. ويرده حديث سبيعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه. هذه المدة أربعة أشهر وعشرة، يعني تكلم أهل العلم في وجه التحديد بهذه المدة، فمما قيل أن الجنين يتحرك في ثلاثة أشهر إن كان ذكرا، وفي أربعة إن كان أنثى، وزيدت العشر استظهارا، والله أعلم، وهو يحكم سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا يحيطون به علما. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهذه من أدلة القاعدة الكبيرة: العادة محكمة، أن تفعل في نفسها سواء بالزينة أو بالنكاح أو الخروج من بيت الزوجية. قوله يعفون يهبن يشير إلى الآية الأخرى بقوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي الزوجات، يعني يهبن النصف الذي فرض لهن للأزواج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح على خلاف فيه هو الزوج أم الولي. والحديث الذي استفتح به فيما جرى من الحديث بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وبين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية، الحديث من أفراده رحمه الله، قال فيه رضي الله عنه: حدثنا أمية ابن بسطام وهو العيشي البصري قال حدثنا يزيد ابن زريع عن حبيب وهو ابن الشهيد الأموي عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله قال ابن الزبير، يعني عبد الله الصحابي: قلت لعثمان بن عفان ذر ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. هذه الآية التي ذكرها ابن الزبير هي الآية المتأخرة برقم 240 خلافا لما أثبت في بعض المطبوع، فهو يعني الآية الثانية المنسوخة الناسخة. سؤال ابن الزبير رضي الله عنه كان عنها، قال: قد نسختها الآية الأخرى، يعني التي قبلها في الرسم، وهي الآية التي ترجم بها المصنف، فلما تكتبها أو تدعها، يعني لماذا تركتها في المصحف؟ وابن الزبير يعني أنه تركها بأمره، لأنه يعني لم يكتب وإنما أمر بكتب المصحف وجمعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنسب الفعل إليه باعتبار ولايته على ذلك الفعل الذي عد من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الجمع الثاني الذي كان بعد جمع الصديق. قال: يا ابن أخي، ويعني بأخيه الزبير بن العوام، فهو أخوه في الإيمان وأخوه في الهجرة وأخوه في المحبة وأخوه في العشرة المبشرين، وهذا يدل على لطفه رضي الله عنه في الخطاب وعلى ما في قلبه لحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أغير شيئا من مكانه، وهو بهذا يشير إلى أن وضع الآيات وترتيبها توقيفي، يعني شيء وضع في مكانه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على هذا في الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا من فضائله رضي الله عنه ومناقبه. الصحابة رضي الله عنهم أهل أثر واتباع لا أهل إحداث وابتداع، فأثبتها مع كونها منسوخة، في أثبتها في المصحف. والناسخ في الرسم متقدم على المنسوخ، وهذا على خلاف الأصل. الآية الأولى هي الناسخة والآية المتأخرة هي المنسوخة. ومما ذكره أهل العلم في هذا الباب الحكمة من إثبات ما نسخ حكما وبقي تلاوة، ذكروا ثواب التلاوة، بالتالي بهذه الآية المنسوخة له بكل حرف حسنة، حسنة بعشر أمثالها، والتسليم لأمر الله عز وجل. يقول حافظ رحمه الله: على أن من السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة، وإنما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت، كما في الباب عن مجاهد سيأتي إن شاء الله، لكن الجمهور على خلاف. يعني العدة 14 وما زاد عليها رخصة لها أن تتربص فيها، تبقى إلى تمام الحول. قال الحافظ رحمه الله: وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدما في ترتيب التلاوة على المنسوخ، وقد قيل إنه لم يقع نظير ذلك إلا هنا وفي الأحزاب، وفي الأحزاب على قول من قال إن إحلال جميع النساء هو الناسخ في سورة الأحزاب: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك، ناسخة لقوله تعالى بعدها: لا يحل لك من النساء، لا يحل لك من النساء، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج. فالمتقدمة تلك في الرسم ناسخة للمتأخرة. يقول الحافظ رحمه الله: وقد ظفرت بمواضع أخرى منها في البقرة أيضا قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنها محكمة في التطوع مخصصة لعموم قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، كونها مقدمة في التلاوة. ومنها في البقرة أيضا قوله تعالى: ما ننسخ من آية، على قول من قال إن سبب نزولها أن اليهود طعنوا في تحويل القبلة، فإنه يقتضي أن تكون مقدمة في التلاوة ومتأخرة في النزول. وقد تتبعت من ذلك شيئا كثيرا ذكرته في غير هذا الموضع، ويكفي هنا الإشارة إلى هذا القدر، رحمه الله برحمة الواسعة. هذا من لطيف العلم، وقد ينازع في بعضها من جهة أنه لا يعد نسخا، وإنما هو من قبيل التخصيص لا على النسخ الذي يعرفه أهل الأصول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة بسبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير إخراج نحوه.
هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله يدل على ما تقدم الإشارة إليه من كون هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، وتكون على سبيل الجواز لا على الوجوب. فالوجوب يقتصر على الأربعة أشهر والعشر، وما زاد رخصة لها ورخصة وندب في حق زوجها أن يوصي بذلك، يوصي ويؤجل قسمة الدار هذه التي تبقى فيها إلى تمام عدتها، ثم تقسم على الورثة إن لم تكن الدار من نصيبها في القسمة، كانت في نصيبها فلا إشكال ستؤول إليها الدار، إن بقيت للورثة فتنفذ وصيته، هذا على القول بعدم النسخ. على القول بالنسخ فإنها تخرج لأن الدار لم تعد للزوج ولم تكن لها في القسمة، فتخرج بعد تمام الأربعة أشهر والعشر. وهذا يقع كثيرا في حق الأزواج، خاصة إذا لم يكن لها أولاد، إذا كان المنازع لها أو المشارك لها في الميراث إخوة للميت أو أعمام أو سائر العصبات غير أولادها، أو يكون أولاد من غيرها، فإنهم ينازعونها في الدار ويرغبون في إخراجها، خاصة بعد تمام العدة أربعة أشهر وعشر. قال حدثنا إسحاق وهو بن راهوية، قال حدثنا روح وهو بن عبادة، قال حدثنا شبل وهو بن عباد، هذا شبل بن عباد شيخ قراء مكة، يعني أقرأ أهل مكة بعد ابن كثير رحمه الله، هذا ما يكاد يعرف لكن الله يعرفه وأهل القرآن يعرفونه. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله المكي، عن مجاهد وهو ابن جبر، وذكر الآية، قال كانت هذه العدة يعني مذكورة تعتد عند أهل زوجها واجب، يعني واجبها أن تبقى، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يعني يوصون وصية متاعا إلى الحول، وصية بمتاع، والمتاع لفظ المتاع يدل على عدم الوجوب غير إخراج، فإن خرجنا يعني من منزل الزوج فلا جناح عليكم أي أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يعني من الخروج ولم يكن واجبا، يعني قوله تعالى ويذرون أزواجا وصية أوجبت أمري، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أوجبت أمري، الأول وجوب النفقة والسكنة من تركة الزوج لمدة سنة نفقة وسكنة، والأمر الثاني وجوب الاعتداد سنة، فلا تتزوج إلا بعد تمام الحول على ما كان في قبل الإسلام. ثم نسخ الحكم، نسخ وجوب السكنة بآية الميراث، إن السكنة ما عاد، السكن من جملة ما ترك، ولكم نصف ما ترك فهذا سيقسم، ونسخت وجوب العدة سنة بالآية التي قبله. يقول مجاهد رحمه الله قال جعل الله لها تمام السنة، يعني جعل المعتدة المذكورة في الآية الأولى تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة، يعني بعد أربعة أشهر وعشرة يتم الحول بسبعة أشهر وعشرين ليلة، جعلها وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. متى تخرج؟ لا، إن شاءت سكنت في وصيتها إلى تمام سنة، وإن شاءت خرجت متى؟ بعد أربعة أشهر وعشرة، وهو قوله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، يعني العدة واجبة، الاختلاف في قدر الواجب. زعم ذلك عن مجاهد، يقوله ابن أبي نجيح، يعني فلا يرى مجاهد أن الثانية منسوخة، بل الزائد عن الأربعة عشر وعشرة هذه جائز لها، لكنه ليس بواجب، لها أن تنكح بعد الأربعة عشر وعشرة. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت. وين الناسخ؟ في قوله فإن خرجنا فلا جناح عليكم، وهو قول الله تعالى، أي الناسخ غير إخراج. قال عطاء يفسر كلام ابن عباس إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيته، وإن شاءت خرجت. والدليل فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، يعني ليس لها من ميراث الزوج إلا الربع أو الثمن، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. لكن لو كان هناك وصية مكنت المرأة من الاستمرار إلى تمام الحول في السكنة في بيت الزوج، واختارت الزوجة ذلك. قال البخاري رحمه الله: وعن محمد بن يوسف وهو الفريابي: حدثنا ورقاء وهو بن عمرو الخوارزمي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا بمثله، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء، وذكر النسخ. والله أعلم، وأكثر أهل العلم على خلاف ذلك، على القول بالنسخ، أن الوصية الأولى كانت واجبة بها إلى تمام الحول ثم نسخت بهذا الواجب وهو القدر المحدد، لا أن الزائد على 14 محكم ويكون لها الخيار فيه. والله أعلم، وهذا أقرب، لأن المواريث فاصلة وجاءت متأخرة، والسكن سكن الزوج الذي توفي وتركه من جملة الميراث، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والورثة قد لا يرضون لها أن تبقى في حصتهم من 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 ترك، لأنه لم يعدل الزوج، قد تركه ومضى. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: أتجعلون عليها التغليظ لا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. فقال أيوب عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر
رحمهم الله ورضي عنه. هذه صورة لمجالسهم، حديث ابن العلم رضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير. هؤلاء أهل القرآن. يقول رحمه الله: حدثنا حبان وهو ابن موسى المروزي قال حدثنا عبد الله وابن مبارك قال أخبرنا عبد الله بن عون وهو البصري عن محمد بن سيرين. يقول: جلست إلى مجلس فيه عظم، جمع عظيم، كعظماء، عظم من الأنصار، من الأنصار يعني من أولاد الصحابة رضي الله عنهم، من التابعين، أو فيهم صحابة، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي التابعي الجليل. قال: فذكرت حديث عبد الله ابن عتبة وهو ابن مسعود الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود، ذكر حديثه في شأن سبيعة تصغير سبعة، سبيعة بنت الحارث وهي الأسلمية رضي الله عنها زوج سعد بن خولة. سعد توفي عنها وهي حامل في القصة المشهورة، ودخل عليها أبو السنابل بن كعب بعكك وهي متجملة، واستنكر عليها إرادة النكاح وهي لم تبلغ هذه المدة المنصوص عليها في آية البقرة 14 وهي فقهت أنها خرجت من عدة بوضع الحمل لآية النساء الصغرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو ظن أنها لا تدخل في عموم تلك الآية لأنها في الطلاق، تلك في الطلاق وليست في المتوفى عنها، فابن سيرين رحمه الله ذكر في هذا المجلس الذي فيه هذا الجمع العظيم هذا الحديث، حديث سبيعة. فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ولكن عمه كان لا يقول ذلك، يعني ابن مسعود. ابن مسعود ما كان يقول هذا، أنها تخرج من عدتها بوضع الحمل. فقلت، يقول ابن سيرين: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة. عبد الله بن عتبة بن أخي بن مسعود لا زال حيا وحاضرا، وهو ثقة، وابن سيرين كذلك، ورفع صوته، يعني استنكر على عبد الرحمن رحمه الله أن رد عليه هذا. قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، أو مالك بن عوف، مالك بن عامر الهمداني، هذا من أصحاب المسعود. فأراد ابن سيرين أن يثبت منه. قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل يتثبت من كلام ابن أبي ليلى؟ فقال صاحب ابن مسعود على الخلاف، هل هو مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ ما هو التغليظ؟ ها؟ إن وضع الحمل قد يستمر إلى كم؟ إلى 9 أشهر، يعني لو توفي وهي في بداية حملها ما يقول أن تخلو العدة ب4 أشهر، ما حد يقول هذا، لابد أن تبقى إلى وضع الحمل. طيب، ما دمت أعملت آية ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في الأجل البعيد، فأعملها أيضا في الأجل القريب حتى لو توفيت بعد ساعة، ما دمت تجعل وضع الحمل غاية، لغاية إذا طال عن 4 أشهر و10، 5 أشهر، 6 أشهر، ما تخرجها من العدة بمضي 4 أشهر و10 إذا كانت حامل وطالت. فكذلك إذا وضعت في مدة أقل من 4 أشهر و10 فإنها تخرج من عدتها. لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطول، إذن فهي ناسخة لها في هذا الشأن. آية النساء الصغرى آية سورة الطلاق: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كان السياق في الطلاق، لكن دخلت المتوفى عنها بدليل السنة، دليل حديث سبيعة، فإنها جمعت ثيابها لما أورد عليها أبو السنابل، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفتاها أنها حلت منذ وضع. لكن كما قال الزهري رحمه الله: لا تنكح حتى تطهر من نفاسها، استحب لها هذا رحمه الله. قال: سورة النساء القصرى بعد الطولة. بعد الطولة يقصد ليست النساء الطولة، لكن بعد البقرة، بعد سورة البقرة. والمتأخر هو الناسخ لا المتقدم، والجمهور على أنه لا نسخ، ما في نسخ، بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فيه عموم لكل الزوجات يتربصن بأنفسهن 14 و10، يقال خص منهن الحامل فعدتها إلى وضع الحمل، والجمع أولى من القول بالنسخ، والحمد لله. قال: وقال أيوبه السختياني عن محمد، يعني ابن سيرين: لقيت أبا عطية مالك بن عامر، يعني من غير شك. وهذا كما ذكر الشراح رحمه الله سيأتي موصولا في صورة الطلاق، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.